يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
ومع عدم الأخ الشقيق فأكثر واحدة فأكثر والأخ الشقيقة واحدة فأكثر، فإذا أصبح أصحاب الثلثين كم؟ أربعة أصناف. نرجع لعبارة الناظم. الناظم بدأ أولا بالبنات، وذكرنا أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين. قال: وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن. وقلنا ان بنات الابن ياخذن الثلثين بكم شرط؟ ثلاثه شروط. وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد. هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصلي، يريد بذلك الاخوات الشقائق والاخوات لاب. الاخوات الشقائق قلنا ياخذن الثلثين باربعه شروط، والاخوات لاب ياخذن الثلثين بكم شرط؟ بخمسه شروط. وبهذا نفوق أن انتهينا من أصحاب الثلثين. والمرجو من الإخوة جميعا ضبط هذه الشروط، لأننا سنحيل لها في كل درس قادم. عندما يأتينا مثلا واحد من أصحاب النصف أو من أصحاب الربع أو أصحاب الثلثين، سنقول مثلا بنت الابن، فإذا قلت مثلا بنت الابن تأخذ النصف، نقول طبق عليها الشروط. هل تنطبق عليها شروط استحقاقها النصف والشروط الثلاثة؟ إذا قلت مثلا بنات الابن يأخذن الثلثين، هل تنطبق عليها شروط استحقاق بنات الابن الثلثين؟ وهكذا. فهذه الشروط ضبطها مهم جدا، والدروس الآتية يعني سيكون فيها إحالة على هذه الشروط وهذه المسائل. طيب، بقي معنا المفروض المقدرة في كتاب الله الثلث والسدس، ولعلنا نرجع الشرح للدرس القادم، لأن أخذنا في هذا الدرس قرابة 25 بيتا، ويعني لعلنا حتى في فرصة لمن أراد أن يتابع معنا في الحفظ أن نأخذ يعني قدرا مناسبا يتناسب لمن أراد أن يحفظ معنا النظم. وأريد أيضا أن يقترن مع حفظ النظم حفظ الشروط أيضا، لأنه كما قلنا الناظم لا يذكر جميع الشروط، لا يستقصي الناظم جميع الشروط، هو يذكر أحيانا شرطا واحدا ويترك شرطين أو يترك ثلاثة شروط، هو ينتقي بعض الشروط. ولهذا هذا النظم لا يكفي ولا يغني عن حفظ الشروط التي ذكرنا. فأرجو من الإخوة جميعا ضبط هذه الشروط مع حفظ النظم، ونقف عند باب الثلث. يعني الآن بنات الابن، المقصود هنا المقصود بهذا الشرط عدم وجود الابن الأعلى، لأن إذا لم نقل أعلى يدخل في ذلك الأدنى، الفرع الوارث الأدنى، وهذا غير مقصود. فالمقصود بذلك إذن الفرع الوارث الأعلى، لأن إذا وجد فرع الوارث الأعلى هو الذي يحجب، إن كان ذكر حجب جميع من تحته، إن كان أنثى فإن كانت واحدة أخذت النصف والسدس تأخذه البنات أو البنت تكمل الثلثين، وإن كان فرع الوارث بنات أخذنا الثلثين ويسقط من تحتهم، إلا أن يعصب الإناث ذكر في برزتهن أو أنزل منهن وهو قريب المبارك، فلا بد من التقييد بالأعلى. طيب.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. أحسن الله لكم. يقول السائل: كيف يقسم إذا كان الورثة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم؟
نعم، هذا طرحنا عليكم هذا السؤال، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وقلنا إن الأخ لأم صاحب فرض، وسيأتينا إن شاء الله غدا في أصحاب الثلث سيأتينا أن الإخوة لأم يأخذون الثلث أو الأخ لأم يأخذ السدس، بشرط أن تكون المسألة كلالة. ومعنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر، المذكورة في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قلنا هذه الآية المقصود بها الإخوة لأم بالإجماع، وحينئذ يكون في هذا المثال الذي ذكره الأخ السائل الأخ لأم يأخذ السدس. وعندنا بقي الأخ الشقيق والأخ لأب، وكلاهما عاصم فيأخذ الباقي أقواهما، والأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيكون الباقي للأخ الشقيق، ويكون الأخ لأب محجوبا بالأخ الشقيق. وأقول أيها الإخوة، يعني بعض الأخوة قد يعني يستصعب القسمة، لكن إذا يعني أدمت النظر في مسائل الفرائض وحرصت على مثل هذه الدروس وقرأت فيها وقسمت المسائل، يكون لك مع مرور الوقت يكون عندك ملكة، وتصبح هذه المسائل هينة وسهلة، لكن بشرط أن تبذل جهدا في قراءة كتب الفرائض وكذلك في حضور مثل هذه الدروس، ويتكون لديك مع مرور الوقت الملكة فتصبح قادر على قسمة أي مسألة. نعم.
هذا سؤال من الشبكة يقول: هل من كتاب تنصح بقراءته أثناء هذا الشرح؟
نعم، من أفضل الكتب في هذا كتاب التحقيقات المرضية للمباحث الفرضية للشيخ صالح فوزان رضي الله، وهو رسالة الماجستير الشيخ دخلها من قسم الفقه كلية الشريعة، وكذلك أيضا كتاب الشيخ عبد الكريم اللاحم سواء في الفقه أو في الحساب كتاب الفرائض وكتاب القيم، كذلك أيضا كتاب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز فؤاد الجلية، وكتاب الشيخ محمد العثيمين وإمتاز بكثرة المسائل تسهيل الفرائض، هذه كلها كتب جيدة في هذا. ولعل إن شاء الله تعالى أحد الأخوة يعني معتني بتفرير هذا الدرس مع دروس أخرى ألقيناها في أماكن أخرى، لعلها إن شاء الله تعالى يخرج منها كتابا في تسهيل الفرائض وبخاصة في حساب الفرائض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالمعصب وما هو ضابطه؟
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التعصيب بيان ذلك بالتفصيل، ولكن باختصار المعصب هو من يرث بلا تقدير، لأن الورثة قسمان: أصحاب فرض وأصحاب تعصيب. أصحاب الفرض يعني لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وهي الفروض الستة: الثمن أو الربع أو السدس أو النصف أو الثلث أو الثلثان، فهذه فروضهم مقدرة. فالأم مثلا إما أن تأخذ الثلث أو تأخذ السدس، الأخ لأم يأخذ السدس بشروط، الزوجة تأخذ إما الربع أو الثمن وهكذا. لكن بعض الورثة يرد بلا تقدير، يرد بلا تقدير، الابن مثلا ليس صاحب فرض يرد بلا تقدير، هذا يقال له عاصم، ابن الابن يقال له عاصم، العم ليس له فرض مقدر يقال له عاصم، ابن العم أيضا ليس له فرض مقدر يقال له عاصم، هؤلاء الذين يرثون بلا تقدير يقال لهم عصبة، قال لهم عصبة ويرثون بالتعصيب، ولكن بشروط إرثهم يكونوا بشروط. نعم.
يقول السائل: قال الناظم في باب من يرث الثلثين: هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصب، وأنت قلت فاعمل بهذا.
في بعض النسخ على كل حال هي اختلاف النسخ والأمر سهل، المعنى واحد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قول الناظم فسمع عند قوله ما زاد عن واحد فسمع؟
يعني اسمع هذا الحكم وهذه الفائدة، وأتى بهذا لأجل استقامة البيت. وكما قلنا يعني مرارا أن الناظم يأتي مثل هذه العبارات لأجل يستقيم البيت ولا ينكسر.
أحسن الله إليكم، ما معنى قوله وإن نزل بمحض الذكور؟
بينا هذا وقلنا إن المقصود إذا نزل ابن الابن بالذكور وليس بالأنثى، فإذا كان مثلا ابن 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 هنا نزل بمحض الذكور، ابن 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 نزل بمحض الذكور، لكن لو كان ابن بنت ابن هنا لم ينزل بمحض الذكور، وإنما كان هناك واسطة أنثى، إذا كان هناك واسطة أنثى لا يكون قد نزل بمحض الذكور، هذا هو المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجنين في بطن أمه يرث؟
نعم، الجنين في بطن أمه يرث، ومن ضمن أبواب الفرضية باب الحمل، الحمل يرث بشروط ذكرها أهل العلم، وإن أمكن تأجيل القسمة إلى حين وضع الحمل فهو أولى، لكن إلا ممكن فإنه تقسم التركة مع الاحتياط لإرث الحمل، مع الاحتياط لإرث الحمل، ولذلك طريقة سنبينها إن شاء الله في حينها عندما نتكلم عن ذلك، سنتكلم إن شاء الله عن ميراث الحمل ونبين كيف يورث الحمل وما الذي يشترط لإرث الحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا الفقهاء وأهل العلم دائما يقولون هلك هالك؟
أخذ من القرآن لمرؤون هلك، لكن بعض أهل اللغة يقولون الصواب أن يقال هالك ولا يقال هلك هالك، أنه هالك كيف يقال هلك؟ يقال هالك مباشرة بدون هلك هالك، وهذا الذي نسير عنه، نقول هالك عن كذا، وإنما قلنا هالك أخذ من القرآن لامرؤ هلك ليس له ولد إلى آخره، فهذا اللفظ أخذناه من القرآن، لكن اعتراض بعض الإخوة في محله يقولون كيف تقول هلك هالك هو هالك أصلا، كيف يكون هالك؟ ولذلك الأحسن أن نقول مباشرة هالك عن كذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقسم المسألة التالية، زوج وبنت ابن، وكم تأخذ بنت الابن؟
طيب هذا يصبح مثالا لما ذكرناه من الدروس السابقة أو الشرح السابق، زوج وبنت ابن. الزوج كم يأخذ يا أخوان؟ طيب لماذا أخذ الزوج الربع ولم يأخذ النصف؟ وجود الفرع وارد. طيب بنت الابن النصف، هل تنطبق عليها الشروط التي ذكرناها؟ تنطبق. ننظر للشروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، هذا متحقق. عدم وجود المشارك، هذا متحقق. عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، هذا متحقق. عدم وجود الأصل للذكر الوارث متحقق، إذا تأخذ النصف. الباقي أين يذهب؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إن لم يوجد عاصب، بحثنا عن أولى رجل ذكر فلم نجد، فهنا اختلف العلماء في ذلك. فمن أهل العلم قال إن الباقي يرد على بنت الابن في هذا المثال، أما الزوجان فلا يرد عليهما، لكن يرد على بنت الابن، وهذا هو القول الصحيح، هو مذهب الحنابلة الحنفية. وقال بعضهم إنه لا يرد الباقي، وإنما يذهب لبيت المال، وهو مذهب الشافعية والمالكية. والصحيح هو القول بالرد كما سنبين إن شاء الله. فيكون على القول الصحيح أن الباقي يرد على بنت الابن، القول الصحيح أنه لا يرد على الزوج، وقد حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على أنه لا يرد على الزوجين، وبعض العلماء المعاصرين قال أنه يرد على الزوجين، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لكن لم نجد له سلفا، لم نجد من قال بهذا القول. قد نسب ذلك لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن لم أجد أيضا كتب شيخ الإسلام ما يدل على هذا. والذي نسب هذه النسبة لشيخ الإسلام أرسلت له من يسأله في أي موضع، وتبين أنه لم يتوفق من هذه النسبة. ولهذا فإن الذي عليه عامة أهل العلم قديما وحديثا هو عدم الرد على الزوجين. والسبب في هذا أن السبب في توارث الزوجين هو عقد الزوجية وليس القرابة، والرد إنما يكون على القرابة فقط. ولذلك حكي الإجماع على أنه لا يرد على الزوجين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجتمع في آخر الورثة أن يرث بالعصبة وبالفرض المقدر؟
نعم، بعض الورثة قد يرث عاصبا وأيضا بالفرض، كالأب مثلا، الأب مع البنت، هالك عن أب وبنت، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، تنطبق عليها الشروط، وهو شرطان: عدم معصب وعدم مشارك، وهذا الشرطان منطبقان عليها. الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، والآن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟
القول الصحيح في هذه المسألة أن الدين لا يمنع من الزكاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجباية الزكاة من أرباب الأموال، ولم يأمر عماله بأن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا. ومعلوم أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بهم فقر وشدة، وأكثر أصحاب الأموال لا تخلو أمورهم من ديون، ولو كان الدين يمنع من الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثهم من العمال السعاة أن يسأل أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا، فدل ذلك على أن الدين لا يمنع من الزكاة. ولأن الدين يتعلق بالذمة، والزكاة تتعلق بعين المال، فالجهة هنا مكفية، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال إن الدين يمنع من الزكاة، وأن من عليه ديون وعنده أموال بقدرها وقل منها إنه لا تجب عليه الزكاة، أو أن ديون تخصم قيمتها من الزكاة، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن الدين لا يمنع من الزكاة. نعم.
قول السائل: أحسن الله إليكم، هل الهاشمي فيه زكاة؟
يعني هل حتى صح السؤال، هل يعني بنو هاشم لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ نقول آل البيت ليس لهم الأخذ من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، هي لا تحل لمحمد ولا لعلي محمد، إنما هي أوساخ الناس. فحينئذ من كان ينتسب لآل البيت فليس له أن يأخذ من الزكاة. ولكن قال بعض أهل العلم إن من كان ينتسب لأهل البيت إذا كان فقيرا ولم تسد حاجته من بيت المال، ويفترض أن يعطى من بيت المال ما يسد حاجته، لكن إذا لم يحصل هذا فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجته. ولعل هذا القول هو الأظهر والله أعلم، لأنه إنما يأخذ بهذه الحال لحاجته، قد يكون فقره مدقعا فكيف يحرم من الزكاة وهو لا يعطى حقه في بيت المال. وحينئذ فإذا لم يتيسر إعطاؤه بيت المال فإنه حينئذ القول الأظهر أنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: القاعدة التي تقول كل من أدلى إلى الميت بأنثى، هل هي قاعدة مفردة أي من كان بينه وبين الميت أنثى لم يرث؟
نعم، هي في بعض المسائل، في بعض المسائل، وعلى كل حال سنلقي الضوء عنها على هذه القاعدة وأشرحها بالتفصيل عندما نتكلم على قواعد الحج والحرمان، فنرجع الإجابة على هذا السؤال عندما نتكلم عن قواعد الحج والحرمان ونسلط الضوء على هذه القاعدة. نعم.
هذا سؤال من الشبكة يقول: هل تنصحون بالاطلاع على كتاب السبيكة الذهبية في شرح المنظومة؟
نعم، لكنه مختصر، كتاب جيد لكنه مختصر لا يكفي، وأحسن منه شرح الشيخ عبد الرحمن بن جاسم على الرحبية، هو أفضل من السبيكة. نعم.
السلام عليكم، ما رأي الشيخ البرهانية وهل هي أفضل من الرحبية؟
نعم، هي نظم كذلك في المواريث ومنظمات كثيرة، لكن الرحبية أشهرها، وأيضا تمتاز الرحبية بالسهولة والوضوح، قصد الناظم الوضوح والتبسيط. وبكل حال المنظمات كثيرة ومنها ما ذكره الأخ البرهانية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر ابن الزنا من الفرع الوارث؟
هل يعتبر
ابن الزنا؟
نعم، لا يعتبر ابن الزنا، لا يعتبر فرعا وارثا ولا يؤثر، لا مدخل له في الإرث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الدليل على أن الأخ لأم ترث؟
الدليل على ذلك هو قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أي لأم أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقلنا إن المقصود بالأخ هنا الأخ لأم بالإجماع، بإجماع العلماء، بل ذكرنا أن هناك قراءة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ لأم أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس. وهذه المسألة على كل حال مجمع عليها، ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد تكلمنا بالأمس عن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وقلنا إنها ستة فروض، والسابع ثبت بالاجتهاد، وتكلمنا عن أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين. فبودنا نستذكر الشروط، لأن الشروط مهمة جدا، شروط استحقاق كل واحد من أصحاب هذه الفروض. قلت لكم في الدرس السابق أنه ينبغي ضبطها وحفظها وإتقانها، وقلت إن المنظومة الرحبية لم تستوعب هذه الشروط، وإنما يذكر الناظم يشير أحيانا إلى بعض الشروط لكنه لم يستوعبها، ولهذا فإن من المهم ضبط هذه الشروط لأنها تعينك فيما بعد في القسمة. وقلنا أصحاب النصف كم؟ خمسة. طيب، وهم أولا، نعم، نريد إخواني من يجيب يرفع يده ويجيب حتى نكون إجابة يعني مرتبة. نعم، الأول الزوج. طيب، الزوج يستحق النصف بكم شرط؟ نعم، بشرط واحد وهو شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء كان منه أو من غيره. طيب، الثاني، نعم، البنت، وتستحق النصف بكم شرط؟ نعم،
بشرطين، الشرط الأول نعم عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب هو أخوها، وعدم المشارك هو أختها. طيب الثالث أصحاب النصف، نعم بنت الابن، وتستحق النصف بكم شرط؟ بثلاثة شروط. نعم الشرط الأول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، أحسن. طيب الرابع من أصحاب النصف، نعم نعم الأخت الإيش الشقيقة، استحق النصف كم شرط؟ بأربع شروط. طيب الشروط الأربع ما هي؟ نعم عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الميت وعدم الأصل من الذكور الوارث، لابد من كلمة من الذكور، لأنه قد تأخذ الأخت يعني عندما تجتمع مع الأم تأخذ النصف، لكن مع الأب ما يمكن أن تأخذ شيئا. طيب الخامس من أصحاب النصف، نعم الأخت لأب، وتستحق النصف كم شرط؟ خمسة شروط. نعم هذا الترتيب حتى ما تنساها، عدم المعصب وعدم المشارك، طيب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، والخامس عدم وجود أخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. إذن هؤلاء هم أصحاب النصف. طيب أصحاب الربع، نعم الزوج والزوجة، الزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث، شرط وجودي وجود الفرع الوارث، والزوج يستحق الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج. طيب الثمن أصحابه صنف واحد وهو الزوجة، استحق الثمن بشرط وجودي ووجود الفرع الوارث. طيب الرابع الثلثان، وأصحابه كم؟ نعم أربعة وخمسة، أربعة، إذن هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، أحسن. طيب فقلنا لكم أن في شبه بين أصحاب الثلثين وأصحاب النصف في الشروط، فقلنا أن شروط استحقاق أصحاب الثلثين هي نفسها شروط استحقاق أصحاب النصف على الزوج، إلا أن شرطا واحدا هو الذي يتغير، ما هو؟ نعم نعم بدل عدم المشارك نقول وجود المشارك، وإلى الشروط هي نفس الشروط. فإن أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب النص ما عدا الزوج، والشروط هي الشروط، لكن الشرط الثاني الذي هو عدم المشارك في أصحاب النص وغيره هنا نقول وجود المشارك. طيب إذا وصلنا إلى أصحاب الثلث، قال الناظم باب من يرث الثلث، أصحاب الثلث صنفان فقط، أصحاب الثلث صنفان فقط وهما الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم. قال الناظم والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني بدأ الصنف الأول هو الأم، فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه الناظم بقوله حيث لا ولد، وهو ما عبرنا عنه بعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث في الشرط الأول، عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وسبقا ذكرنا ضابطا في الفرع الوارث، قلنا إن هذا الضابط سيتكرر معنا كثيرا، ما هو ضابط الفرع الوارث؟ نعم نعم وإن نزل أبوه بمحض الذكور، أحسن، الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، هذا هو الضابط، احفظوا يا أخوة لأن سيتكرر معنا، الولد وولد الابن، الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور، شرحنا هذه العبارة في الدرس السابق. فإذا هذا هو الشرط الأول. وكذلك أيضا الناظم لما قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، قال في البيت الثالث ولد ابن معها أو بنته، ولد ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، يريد بهذا أن يوضح المقصود الفرع الوارث. فقوله ولد ابن معها يعني ولد ابن هكذا عندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم ولد ابن، لكن أشار بعض الشراح للرحابية إلى أنه حتى يستقيم البيت فلا بد من همزة القطع في الابن الثاني، فتكون ولد ابن بقطع الهمزة للضرورة الشعرية حتى يستقيم البيت، فيكون ولد ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. فهذا إذا ما يتعلق بالشرط الأول، جزأ الناظم بين البيت الأول والبيت الثالث. الشرط الثاني أشار إليه الناظم بقوله في البيت الأول ولا من الإخوة جمع ذو عدد. من استنبط من الشرط الثاني؟ نعم عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى فإن كان له إخوة، في الآية فلأمه السدس. وأرجو من الإخوة جميعا أن يحفظوا آيات المواريث الثلاث في سورة النساء، ولكم يمسكم الله في أولادكم هذه الآية الأولى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية الثانية، يستفتونك آخر آية من سورة النساء، يستفتونك آخر آية من سورة النساء. هذه الآيات الثلاث استوعبت معظم مسائل الفرائض، فلا بد من حفظها، حفظها مقدم على حفظ يعني الرحبية وغيرها، لأنها هي الأصل في هذا. فإذا الشرط الثاني كما ذكرنا دل له قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، سواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكورا وإناثا، وأقلهم أقل الجمع في الفرائض كم؟ اثنان. أقل الجمع في الفرائض اثنان، ولذلك قال الناظم موضحا هذا المعنى كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ويريد توضيح هذا الشرط هو أنه إذا وجد جمع من الإخوة اثنين فأكثر أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من هذا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومعنى ذلك أنه يشترط عدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الجمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة فإن الأم لا تستحق الثلث وإنما تنتقل إلى السدس. أما لو كان واحدا فإنه لا يحجب الأم وتأخذ الأم الثلث كاملا، هالك عم أم وأخ شقيق، كم تأخذ الأم؟ الثلث، لأن الشروط متوفرة. وأما البيت الثالث فقد قلنا أنه مرتبط بالشرط الأول. والشرط الثالث قبل أن ننتقل للشرط الثالث الذي أيضا أشار إليه الناظم، نشير إلى مسألة مشهورة في كتب الفرائض وهي محل الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، وهي الإخوة المحجوبون بشخص هل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ يعني مثلا هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة، أب وأم وثلاثة إخوة، في هذا المثال الإخوة هل يرثون شيئا؟ محجوبين بالأب بالإجماع، الإخوة هنا محجوبون بالأب ما يرثون شيئا، لكن هل يؤثرون في حجب الأم من الثلث إلى السدس أو وجودهم كعدمهم؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن الإخوة المحجوبين بشخص يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ففي مثالنا السابق تأخذ الأم السدس والأب الباقي مع أنهم لا يرثون شيئا، لكنهم مع ذلك يحجبونها بناء على هذا القول. وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء، وهو رأي المذاهب الأربعة كلها، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بعموم قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا ولم يفصل الله تعالى، لم يقل إخوة وارثون، وإنما قال إخوة وأطلق، فيشمل هذا الإخوة الوارثين والإخوة المحجوبين. القول الثاني أن الإخوة المحجوبين بشخص لا يؤثرون في حجب الأم، أي أنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ففي مثالنا السابق تأخذ الأم ماذا؟ إذا قلنا أنهم لا يؤثرون الثلث، تأخذ الأم الثلث والباقي للأب. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لأن هؤلاء الإخوة لا يرثون، إذا كانوا لا يرثون فإنهم لا يؤثرون في حجب الأم ويكون وجودهم كعدمهم، وهذا خلاف كما أسلفت خلاف قوي. الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى ورجعنا للآية الكريمة، الله تعالى يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأطلق عز وجل لم يقل إخوة وارثون. وحينئذ أي قولين أقرب لمدلول الآية؟ قول الأول قول الجمهور، لأن الآية عامة فيسقط على الإخوة المحجوبين أنهم إخوة والوارثين أنهم إخوة، ولهذا في القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم يؤثرون فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فيكون القول الصحيح في قسمة هذه المسألة هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة على قول الجمهور، حيث تكون قسمتها مع واحد يقسمها نعم للأم السدس والأب الباقي والإخوة ليس لهم شيء، هذا القول الراجح. ولا القول الثاني للأم الثلث والأب الباقي، ولكن القول الصحيح أن الإخوة المحجوبين بشخص أنهم وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأم من الثلث السدس، فيكون الصحيح في قسمة المسألة هو أن الأم لها في هذا المثال السدس والأب له الباقي. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. والمسألتان العمريتان هما الأولى زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. قد أشار إليهما الناظم فقال وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن على العلوم قاعدا، يعني أشار إلى المسألتين العمريتين، ولكن هذا يعتبر شرطا ثالثا لاستحقاق الأم الثلث، لأن المسألة إذا كانت من المسألتين العمريتين إذا كانت إحدى المسألتين العمريتين فلا قسمة خاصة، فلا تأخذ الأم الثلث كاملا فيها وإنما تأخذ ثلث الباقي. فمسألتان العمريتان نبدأ أول المسألة الأولى، المسألة الأولى زوج وأم وأب، فالزوج بالاتفاق يأخذ ماذا؟ النصف لتحقق الشرط وهو عدم الفرع الوارد. بقي عندنا الأم والأب، لو أننا أعطينا الأم الثلث كاملا فهذا في الحقيقة يجعل الأم تأخذ أكثر من الأب. لماذا؟ لأن الزوج الآن أخذ النصف، فلو أعطينا الأم الثلث كاملا كم بقي الثالثة؟ بقي السدس فقط، فمعنى ذلك أن الأم تأخذ ضعف الأب، وهذا يشكل على قواعد الميراث. قواعد الميراث أن الأنثى لا يمكن أن تأخذ أكثر من الذكر إذا أدلي للميت بمنزلة واحدة، قد تتساوى معه كما في الإخوة لأم لكن لا يمكن أن تأخذ أكثر منه. ولهذا فإن يعني هذا هذه المسألة تشكل على هذه القواعد، ووقعت أول ما وقعت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها بقضاء، ولذلك نسبت هاتان المسألتان إليه فقيل المسألتان العمريتان. عمر رضي الله عنه أعطى الزوج النصف وأعطى الأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب ثلث الباقي، الباقي كم بعد ما يأخذ الزوج النصف؟ النصف. طيب النصف ثلثه كم؟ كم ثلث النصف؟ السدس. معنى ذلك أن الأم تأخذ السدس، لكن يعني بعض العلماء يعبر ثلث الباقي الذي هو السدس، والأب يأخذ الباقي وهو كم؟ الثلث. فتكون قسمة المسألة الزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي، أو تقول الزوج النصف والأم السدس والأب الباقي وهو الثلث. هذه المسألة العمرية الأولى. والمسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة تأخذ فرضها كاملا وهو الربع، فيبقى الآن عندنا ثلاثة أرباع. لو أن الأم أخذت الثلث كاملا فالأب كم يأخذ؟ على كل حال أيضا لا تنسجم مع قواعد الميراث، ولهذا في عمر رضي الله عنه قسمها بأن جعل للأم ثلث الباقي والأب الباقي، فإذا أعطينا الزوج الربع كاملا فالباقي كم؟ ثلاثة أرباع. ثلث ثلاثة أرباع كم؟ الربع. فمعنى ذلك أن الأم تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي وهو النصف، فتكون قسمة المسألة الزوج الربع والأم ثلث الباقي وهو الربع والأب الباقي وهو النصف. المسألة الأولى السدس، المسألة الثانية الربع. بعض أهل العلم قال أن يعني نسمي نصيب الأم في المسألتين ثلث الباقي، ولا نقول في المسألة الأولى السدس وفي المسألة الثانية الربع، قال تأدبا مع القرآن. وهذه الكلمة اشتهرت في كثير من كتب الفرائض تأدبا مع القرآن، ولكن عند التحقيق هذه المقولة محل نظر، لأننا نرجع للقرآن. ماذا قال الله تعالى في ميراث الأم؟ قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالآية إنما تنطبق على مسألة معينة، وهي رجل مات وليس له ولد وليس له وارث سوى أبويه، ليس لها الأب وأم، فالأم تأخذ الثلث كاملة، ولا يدخل في ذلك المسألتان عمريتان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وورثه أبواه، وهذه جملة حالية تفيد الحصر، يعني والحال أن الإرث منحصر في أبويه، فلأمه الثلث. وفي المسألتين العمريتين هل الميراث منحصر في الأبوين؟ ليس منحصر في الأبوين، بل دخل معهم الزوج أو الزوجة، وحينئذ فلا يدخل ذلك في الآية، لكننا أخذناه من القواعد ومن أدلة أخرى. وحينئذ قولهم أن هذا تأدب مع القرآن محل نظر، فنقول الآية إنما هي منطبقة على مسألة معينة، وهي رجل مات ليس له ولد والوارث له أبواه فقط، يعني هذا هو دلالة الآية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني والحال أنه ورثه أبواه، هي جملة حالية تفيد الحصر، تفيد الحصر، فلأمه الثلث. فتكون هذه المقولة إذن محل نظر، وبناء على ذلك لك أن تقول لقسمة المسألة العمرية الأولى الزوج النصف والأم السدس والأب الباقي وهو الثلث، والمسألة العمرية الثانية الزوج الربع والأم الربع والأب له الباقي وهو النصف، من غير حرج، من غير حرج، لأن كما ذكرت بعضهم يتحرج لأجل هذا المعنى، ولكنه عند التحقيق لا يستقيم. إذا هاتان المسألتان العمرية، فتكون إذا شروط استحقاق الأم الثلث ثلاثة شروط. من يعد لنا مرة أخرى شروط استحقاق الأم الثلث؟ نعم. طيب الشرط الأول عدم الفرع الوارث لميت، الثاني عدم الجمع من الأخوة، الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. اضبطوا هذه الشروط الثلاثة لأن سنرجع لها عند الكلام عن أصحاب السدس. طيب الناظم لما انتهى من نصيب الأم قال ختم بقوله فلا تكن عن العلوم قاعدا، يعني لا تكن غير مجتهد بل شمر عن ساعد الجد والاجتهاد. وقلنا للناظم يأتي مثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت. ثم قال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهو يعني الضمير يرجع للثلث، أي الثلث للاثنين، وعندكم نسخة موجودة بين أيديكم وهو الاثنين، وفي بعض النسخ للاثنين وهي أقرب، للاثنين أقرب، وهو يشير بهذا إلى الصنف الثاني من أصحاب الثلث وهو الإخوة لأم. والإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أولا الإخوة لأم، قبل أن نذكر استحقاق الإخوة لأم الثلث، نحن ذكرنا فيما سبق أن الإخوة لأم ورد ذكرهم في القرآن في قول الله تعالى، ذكرنا هذا بالأمس. من يذكر لنا الآية؟ نعم أحسنت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب وإن كان الرجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ كلالة معناها لا ولد ولا والد ذكر، لا ولد ولا والد ذكر، احفظوا هذا يعيننا في فهم الشروط، فهم معنى كلالة يعيننا في ضبط الشروط. معنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر، لا ولد شرط يشيل أحد الشروط، ولا والد ذكر الشرط الآخر. طيب فإن قال قائل الله تعالى قال وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ولم يقل الله تعالى أخ أو أخت لأم، ألا يحتمل أن يكون ذلك أخ شقيق أو أخ لأب؟ ما الجواب عن هذا؟ نعم أحسن، نقول أن المرادة بالأخ والأخ هنا الأخ الأم والأخ لأم بالإجماع، فدل على ذلك الإجماع. وأيضا ورد في بعض القراءات وقراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان له أخ لأم أو أخت لأم. طيب نرجع للشروط، قلنا الإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، أن يكونوا جمعا، والجمع في الفرائض قلنا هو اثنان فأكثر، يعني أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر، سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فأكثر. ولهذا أشار الناظم إلى هذا قال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، يعني هذا إشارة لهذا الشرط، إشارة لهذا الشرط. وقوله بغير مين يعني بغير كذب، فالمين هو الكذب، يعني أن هذه العبارة يعني أننا أتيت بهذه المعلومة من غير كذب، وهذا أتى به الاستقامة عجز البيت. وهكذا إذا قوله هكذا إن كثروا أو زادوا توضيح لهذا الشرط، توضيح لهذا الشرط، أي سواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين، فإنهم يشترطون في الثلث. ولهذا قال فما لهم فيما سواه زادوا، يعني ليس لهم فيما سوى الثلث نصيب، زادوا أي شيء ليس لهم شيء زائد على الثلث. وكل هذا نحو أن النظم لم يشر إلا إلى بيت واحد، إلى شرط واحد فقط، لم يشر إلا إلى شرط واحد فقط، وهو الشرط الأول يقول جمعا يعني اثنين فأكثر. نضيف نحن لذلك ويقول أن المنظومة لا تغني عن ضبط وحفظ الشروط. الشرط الثاني من شروط استحقاق الإخوة لأمة الثلث عدم الأصل من الذكور الوارد، عدم الأصل من الذكور الوارد. ولذلك إذا وجد في مسألة أب أو جد فإن الإخوة لأم لا يرثون معه شيئا، لا يرثون معه شيئا، وهذا بالإجماع. لكن لاحظ قولنا من الذكور احترازا من الأصل من الإناث، فلو وجد في مسألة أم وإخوة لأم فالإخوة لأم يرثون مع الأم، لكن إخوة لأم وأب لا يرثون مع الأب شيئا. الشرط الثالث عدم الفرع الوارد للميت مطلقا، عدم الفرع الوارد مطلقا من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. فإن وجد للميت فرع وارد ولو أنثى سقط الإخوة لأم ولم يرثوا شيئا. ودليل هذين الشرطين قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بهم الأخ لأم والأخت لأم لإجماع ولقراءة سعد بن وقاص في هذا. وقلنا إن الكلالة هي من ليس له ولد ولا والد ذكر. طيب هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، نقسم لنا بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم. نعم بنت الابن النصف وإخوة لأم يسقطون، توافقون؟ يسقطون يسقطون نعم، لأن ذكرنا من ضمن الشروط عدم الفرع الوارث للميت. هنا وجد فرع وارث، من الفرع الوارث مطلقا أنثى كان أو ذكرا، سواء كان ابنا أو بنتا أو بنت ابن، إذا رأيت فرع وارث أسقط الإخوة لأم مباشرة. وهذه المسألة من المسألة التي يقع فيها خطأ من بعض الطلبة، يكون في فرع وارث أنثى يظن أنه لا يسقط الإخوة لأم، إذا وجدت فرعا وارثا للميت فأسقط الإخوة لأم مباشرة، لأن المسألة ليست كلالة. ومن باب أولى إذا وجدت فرعا وارثا ذكرا. طيب قال ويستوي الإناث ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. يشير الناظر بهذا إلى حكم من الأحكام التي يختص بها ولد الأم عن غيره، وهو أن الأنثى تستوي مع الذكر، تستوي الأنثى مع الذكر في الثلث، فلا يفضل الذكر على الأنثى بل يتساوون. ولهذا أردنا نفس المسألة هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وعم، أم وأخ لأم وأخت لأم وعم، من أقسم لنا؟ نعم هل أم تأخذ الثلث واحد؟ ما مضى على وقت كثير في جمع لنا في جمع. طيب إذا تأخذ السدس، يعني يا أخوان الفرائض تحتاج دقة، إذا أعطيت الأم في هذه المسألة الثلث بدل السدس مسألة كلها معك خطأ كل المسألة، فيعني تبني هذا الأم إما الثلث وإما السدس أو ثلث الباقي، هل يمكن تسقط الأم؟ لا يمكن أن تسقط الأم أبدا، ستة من الورثة لا يمكن سقوطهم، ستة من الورثة لا يمكن سقوطهم، يعني أحدهم حجب حرمان، وهم الولدان والوالدان والزوجان، الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لا يمكن سقوطهم. فالأم إما الثلث وإما السدس. إذا الأم كم تأخذ في هذا المثال؟ السدس. طيب والأخ لأم والأخ لأم الثلث، كم تأخذ الأخ لأم كم يأخذ من الثلث؟ نصف الثلث كم؟ سدس. وأخ لأم سدس والباقي والباقي للعام والباقي للعام. طيب فإذا هذا من الأحكام التي اختص بها الأخوة لأم أن الذكر والأنثى سواء، تستوي الأنثى مع الذكر، بينما في بقية مسائل الفرائض الذكر له ضعف الأنثى. مثلا هالك عن ابن وبنت، الابن يأخذ ضعف البنت، هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، الأخ الشقيق يأخذ ضعف الأخت الشقيقة، هالك عن أخ لأب وأخت لأب، الأخ لأب يأخذ ضعف الأخت لأب، لكن هالك عن أخ لأم وأخت لأم يتساوون في الميراث فيشتركان في الثلث. طيب ما الدليل لهذا؟ أشار الناظم قال كما قد أوضح المسطور، المقصود المسطور القرآن الكريم، وأخذ الناظم هذا من قول الله تعالى وكتاب المسطور، كما قد أوضح المسطور يشير الناظر لهذا إلى قول الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب كيف نستنبط من هذه الآية أن الأنثى تستوي مع الذكر في الثلث؟ نعم شركاء والشركة تقتضي المساواة، الشركة تقتضي المساواة. فلو مثلا أعطيت اثنين مبلغا قلت أنتم شركاء في هذا المبلغ، هذا يقتضي أن يكون يأخذ متساوي. أعطي ثلاثة مبلغا من المال قلت أنتم شركاء، يأخذ يقتسمون هذا المال التساوي. وقال الله تعالى فهم شركاء في الثلث يقتضي هذا المساواة، وهذا بالإجماع أيضا قد أجمع العلماء على هذا. فإذا هذا مما يختص به الأخوة لأم، ولهذا أشار الناظم لهذا المعنى. وبهذا الحقيقة انتهينا من أصحاب الثلث. ننتقل إلى أصحاب السدس. الأسئلة لعلها تكون آخر الدرس بسبب الوقت معنا. باب من يرث السدس. أصحاب السدس سبعة أصناف. قال الناظم والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد. وعندكم فيه النقص في النسخ المضيمة يديكم من العدد، العدد ساقطة أضيفوها. والسدس فرض سبعة من العدد، عن كلمة العدد ساقطة في النسخة التي بين أيديكم، أب وأم. طيب نأخذ هؤلاء السبعة أجملهم الناظم في البيت الأول والثاني. الأول الأب والثاني الأم، والثالث قال ثم بنت وابن، بنت الابن، والرابع قال وجد، والخامس قال والأخت بنت الأبي يعني بس لأب، والسادس ثم الجدة، والسابع وولد الأم. فكانوا يعني سبعة أصناف تمام العدة، ذكرهم الناظم هنا إجمالا. الأب والأم وبنت الإبن والجد والأخت لأب والجدة وولد الأم الذي هو الأخ لأم أو الأخت لأم. بعد هذا الإجمال نأتي لهؤلاء السبعة على وجه التفصيل. وودنا أولا أن نربط أصحاب السدس بأصحاب الثلث. فذكرنا أن أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم. نريد أن نربط هذين الصنفين أصحاب الثلث بأصحاب السدس. فلعلنا يعني نبدأ بالأم لأجل هذا، ثم ولد الأم، ثم بقية الأصناف على تفكير المؤلف. وقصد من هذا، أردت من هذا أن تربط الشروط، يعني الشروط هي نفسها مع بعض التغيير. فالأم قلنا الأم تستحق الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون مسألة في العمرية. هنا نقول الأم أو الصنف الأول تستحق السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. إلى وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى ولأبويه بكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وهذا دليل لقولنا وجود الفرع الوارث، وقوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا هو الدليل لقولنا أو وجود الجمع من الإخوة. وبعبارة أخرى إذا اختل الشرط الأول أو الثاني في شروط استحقاقها الثلث. فقلنا بشروط استحقاق الشرط الأول عدم الفرع الوارث. طيب فإن اختل هذا الشرط ووجد فرع الوارث فإن تأخذ السدس. قلنا في الشرط الثاني وشروط استحقاق الثلث عدم الجمع من الأخوة، فإن اختل هذا الشرط فوجد الجمع من الأخوة فإنها تستحق السدس. فيقول إذا ميراث الأم، يعني لو أردنا الآن نضبط ميراث الأم، ميراث الأم الآن الصورة واضحة، ثلث أو سدس أو ثلث الباقي، لو أردنا نضعه في جدول. ثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الأخوة، لا تكون مسألة بالعمريتي. سدس وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الأخوة إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. هذا الآن هذا هو ميراث الأم في أي مسألة فرضية، أي مسألة فرضية لا تخلو من واحد من هذه الثلاث تقسيمات. فإذا مرت معك الأم وقد ضبطت هذا فلا يمكن أن تخطئ في قسمة نصيب الأم. نحن ذكرنا أيضا الصنف الثاني أصحاب الثلث الأخوة الأم. هنا نقول الصنف الثاني أصحاب السدس ولد الأم، ولد الأم، وعبرنا بولد حتى يشمل الأخ لأم والأخت لأم. وإن شئت قلت الأخ لأم أو الأخت لأم أو قلت ولد الأم، يستحق السدس بثلاثة شروط، ونريد أن نربطها بشروط استحقاق الأخوة لأم الثلث. فقلنا في شروط استحقاق الأخوة لأم الثلث، من يذكرنا بالشروط؟ نعم، أبدأ بالتفسير. التفسير مقصود هنا أن يكونوا جمعا، نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث إيش؟ من الذكور أو الذكر. طيب شروط استحقاق الأخ الولد الأم الثلث هي نفسها شروط استحقاق الأخوة لأم الثلث، لكن مع تغيير الشرط الأول، فبدل أن يكون جمعا نقول انفراده انفراده، فتكون الشروط إذن هي الشرط الأول انفراده انفراد ولد الأم، يعني أن يكون واحدا. والشرط الثاني ونفس الشرط الثاني ذكرناه هنا، وهو عدم الأصل من الذكور الوارث، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. نعم، يعني مسألة كلالة لابد أن تكون مسألة، وإيش تقولها انفراده هو أن تكون مسألة كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد ذكر. ودليل ذلك قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إذن الصنف الأول والثاني، الأول الأم الثاني الولد الأم. الصنف الثالث أصحاب السدس، نعود لعبارة الناظم قال فالأب يستحقه مع الولد، الصنف الثالث هو الأب ويستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت، وجود الفرع الوارث للميت، وهذا قال الناظم مع الولد يعني مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. هالك عن ابن وأب، ابن وأب كيف تقسم المسألة؟ نعم، الأب السدس والابن الباقي. أحسن. طيب بنت وأب، بنت وأب. نعم لحظة، نعم نعم، البنت النصف والأب خلي خارجي. نعم الأب البنت. طيب فقلنا ما لا يستحق له السدس، إذا ماذا نقول؟ عبارة أدق، عبارة أدق. نعم السدس، نعم السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذا نقول البنت لها النصف والسدس للأب فرضا وله الباقي تعصيبا. طيب الصنف الرابع، وهنا قال الناظر فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمت، تكلم عن الأم. قال وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتجز، يشير بهذا الناظم للفرع الوارث، يشير بهذا للفرع الوارث أي أنه يحتذي بالابن في الإرث والحجب غالبا. وسبقا تكلمنا يعني كثيرا عن ضابط الفرع الوارث. ثم قال وهو أي السدس، وهو يشير بهذا إلى الصنف الرابع أصحاب السدس. نعم الصنف الرابع من أصحاب السدس الجد، لكن هنا قال وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فتسع هذين، يريد يتكلم عن الأم وتكلم عن هذا بالتفصيل، تكلم عن هذا بالتفصيل. ننتقل لقوله والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، وهذا هو الصنف الرابع من أصحاب الأصناف السدس. فالجد يستحق السدس بشرطين، بالشرط الذي ذكرناه في الأب وهو نعم بشرط وجود الفرع الوارث للميت، بشرط وجود الفرع الوارث للميت، يعني إذا وجد الميت فرع الوارث فإن مع جد فإن الجد يأخذ السدس. وهناك شرط ثاني آخر وهو عدم الأب، عدم الأب. ولهذا قال الناظم والجد مثل الأب عند فقده، يعني فيما اشترط له من الشروط، وأشار بقوله عند فقده إلى الشرط الآخر وهو عدم الأب. يكون الشرط الأول وجود الفرع الوارث للميت، والشرط الثاني عدم الأب. وقوله في حوز ما يصيبه ومده، يعني أن الجد كالأب فيما يرث، وكذلك أيضا في حجبه، يعني في مده، يعني بقوله في مده يعني في رزقه أو حجبه، فهو كالأب عند فقده إرثا وحجبا. ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة، يعني يريد الناظم بهذا، يريد الناظم بهذا أن يبين الفروق التي يختلف بها الجد عن الأب. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. فالمسألة الأولى التي اختلف فيها الجد عن الأب أن يكون هناك إخوة لغير أم، إخوة لغير أم، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب مع الجد، فهل الجد يكون كالأب فيحجبهم أو أنهم يشترفون مع الجد في الميراث؟ هذه مسألة خلافية، وقد عقد لها الناظم بابا مستقلا وسيأتي بحث الخلاف في المسألة، لكن المؤلف أشار لها هنا إجمالا، ولذلك في البيت الأخير أشار لهذا، قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات في باب مستقل، في باب مستقل. لكن هذه المسألة ما وقع فيها الخلاف، هل الجد كالأب أو أنه ليس كالأب؟ المسألة الثانية التي اختلف فيها الجد عن الأب أشار إليها الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. يعني مسألة مكونة من زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، كيف نقسمها؟ زوج وأم وجد، نعم الزوج النصف، الثلث أو ثلث الباقي، ها يا أخوان ثلث الباقي أو الثلث، لا ما في خلاف، هذه ما في خلاف، لا الثلث كاملا، الثلث كامل، الخلاف في مسألة في الأب، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء يعني ما قضى به عمر، لكن الجد ليس فيها خلاف لأن الأم تأخذ الثلث كاملا ويكون الباقي للجد، الأم تأخذ الثلث كاملا والجد له الباقي، فتكون قسمة هذه المسألة الزوج النصف والأم الثلث كاملا وليس ثلث الباقي والجد له الباقي، وهذا هو الذي يعني أشار إليه الناظم بقوله أو أبوان معهما زوج ورث، زوج وجد وزوج، ولذلك قال فالأم للثلث مع الجد ترث، فالأم للثلث مع الجد ترث، ترث ثلث كاملا، وهذا بالاتفاق. وهكذا إلى المسألة العمرية الثانية أشار إليه الناظم بقوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، يعني مسألة عمرية الثانية هي زوجة وأم وأب، لكن لو وضعنا مثلا الأب جد فقلنا زوجة وأم وجد، فكيف تقسم؟ نعم الزوجة لها الربع والأم لها ثلث أو ثلث الباقي، الثلث كاملا، الثلث كاملا والباقي للجد، فإذا لا نقول أن هذه المسألة تقاس على المسألتين العمريتين، فالمسألتين العمريتين زوج وأم وأب كل الأم لها ثلث الباقي، زوجة وأم وأب الأم لها ثلث الباقي، لكن في هذه المسألة زوج وأم وجد الزوجة النصف والأم لها ثلث كاملا وليس ثلث الباقي، وجد له الباقي، زوجة وأم وأب الزوجة الربع والأم لها ثلث كاملا والجد له الباقي، فيكون الجد إذا اختلف عن الأب في مسألتين، المسألة الأولى مختلف فيها وهي ميراث الجد مع الإخوة، هل يقوم يكون الأب جد كالأب فيحجب الإخوة أو أن الإخوة يشرفون مع الجد، هذه محل خلاف سيأتي. المسألة الثانية أن في مسألتين عمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي والجد والأب له الباقي، بينما لو كان مكان الأب جد فإن الأم تأخذ ثلث كاملا في المسألتين العمريتين، لو وضعنا الأب مكان لو وضعنا الجد مكان الأب فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، وهذه هي المسألة الثانية التي يختلف فيها الجد عن الأب. قال الناظم وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات، يقصد بذلك في باب ميراث الجد مع الإخوة، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نعم أما بالنسبة للموضع الأول فيجاب عنه بأن الأنثى، نحن قلنا أن الأنثى إذا أخذت أكثر من الذكر فهذا يشفع على قواعد الميراث بشرط أن تكون الأنثى والذكر في منزلة واحدة من الميت، لكن هنا هل هما في منزلة واحدة من الميت؟ هل الأم والجد في منزلة واحدة؟ لا، الأم أقرب ولذلك هذا لا يشفع على قواعد الميراث، لأن الأم أقرب للميت ولذلك تأخذ الثلث كاملا. وأما تنزيل الجد من جهة الأب فإن نقول أنه لا ينزل في جميع الحالات، ولهذا لو ولد جد وأب فالجد محجوب، محجوب من الأب، فيعني هاتان المسألتان تستثنيان من هذا. ثم قال الناظم وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا مثلا، هذا هو الصنف الخامس من أصحاب السدس، بنت الابن، بنت الابن، وتستحق بنت الابن السدس بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب لها، عدم المعصب لها وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخوها أو ابن عمها. الشرط الثاني لاستحقاق بنت الابن السدس وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، تبني هذا القيد، وجود فرع وارث، وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، وإن شئت قلت باختصار وجود أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني هالك عن بنت وبنت ابن وعم، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وهنا قد تحقق الشرطان، الشرط الأول عدم المعصب لها، ليس هنا في هذا المثال معصب. الشرط الثاني أن قد وجد بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. طيب الدليل هذا، الدليل هذا أنه قد جاء في صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، وأتى ابن مسعود فسيتابعني، فأتوا ابن مسعود وسألوه عن ذلك وأخبر ابن مسعود بقول أبي موسى، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه، رجع البخاري في الصحيح. وهذا يدل على أن بنت الابن تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين. وسنستدل أيضا بهذا الحديث عندما نتكلم عن العصبة مع الغير. أيضا بنت الابن قلنا تستحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب ووجود بنت أعلى منها وارثة من نصف فرضا. المعصب قلنا هو ابن الابن وهو ابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أبلتي، هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس، الأخت بأب، والأخت بأب شبيهة ببنت الابن، ولهذا قال الناظم وهكذا يعني أنها شبيهة بها. الأخت مقصود هو الأخت بأب مع الأخت التي بالأبوين، يقصد الأخت الشقيقة. الأخت بأب تستحق السدس بالشرطين كذلك، شبهان بالشرطين اللذين ذكرناهما باستحقاق بنت الابن السدس. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم المعصب لها وهو أخوها. الشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، فتأخذ الأخت لأب معها السدس تكملة الثلثين. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، كيف نقسمها؟ نعم، الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والعم الباقي. إذن الأخت لأب استحق السدس بهذين الشرطين، عدم المعصب لها وهو أخوها، ووجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. فالكلمة فرضا يعني هل لها معنى؟ نعم، احتراز مما إذا كانت الأخت وارثة للنصف تعصيبا، فإن البنات مع الأخوات عصبات مع الغير، لا يعني باب التعصيب مع الغير، بنت وأخت مثلا هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، فالبنت كم تأخذ؟ النصف، والباقي كله للأخت الشقيقة، باقي للأخت الشقيقة. فهنا ورثت الأخت الشقيقة النصف ولم تأخذ ثلث بنت الأب شيئا، لأن الأخت الشقيقة ورثت النصف ليس فرضا وإنما تعصيبا. إذن هذا هو الصنف السادس من أصحاب السدس. بقي معنا صنف أخير وهو الصنف السابع وهو الجدة، وجدة فيها تفاصيل، ولذلك أطال الناظم في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها، ونرجع الحديث عن الجدة وعما فيها من تفاصيل الدرس القادم إن شاء الله مع باب التعصيب، ونكتفي بهذا القدر في درسنا هذا. ما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة. قبل هذا بالأمس كان هناك سؤال عن ولد الزنا هل يرث؟ قلنا في الجواب أنه لا يرث ولد الزنا من الزاني، لكن من أمه يرث لأنها أمه، يرث منها وترث منه. لكن هناك مسألة وهي إذا استلحق الزاني ولد الزنا ولم تكن أمه فراشا، لم تكن أمه يعني مزني بها فراشا، هذا رجل زنى بامرأة وهي ليست فراش، ليست متزوجة برجل يعني ليست تحت رجل، ثم تزوجها أو لم يتزوجها، المهم أنه استلحق الولد من الزنا. معلوم أن ولد الزنا يلحق بأمه، لكن عند جماهير العلماء لا يلحق بأبيه حتى وإن استلحقه. ولكن ذهب بعض العلماء ومن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المزني بها فراشا لزوج أو سيد فإنه يلحق به، يلحق به. لماذا؟ لأنه إذا كان يلحق بأمه وهي أمه من الزنا فلماذا لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وليس له معارض ولم تكن المزني بها فراشا، فما المانع من أن يلحق به؟ وابن القيم رحمه الله استدل لهذه المسألة بدليل، يعني استنبط دليلا استنباطا عجيبا من قصة جريج. جريج لما بقصته المشهورة كان رجلا عابدا تعرض له بغيم بغاية من إسرائيل فلم يلتفت لها، فمكت نفسها من راعي فزنى بها فحملت ووضعت منه وقالت انه من جريج، فأتوا هدموا صومعته وضربوه، فقام وصلى لله ركعتين ثم أتى لهذا الصبي وقال طعن في بطنه بأصبعه وقال يا فلان من أبوك؟ قال فلان الراعي، أنطقه الله وهو في المهد. قصة في الصحيح. يقول ابن القيم إن الله تعالى أنطق هذا الغلام لأن أباه فلان الراعي أي وهو الزاني. يقول وإنطاق الله تعالى لا يمكن أن يرد إليه الكذب، فيكون الزاني أدب لهذا الولد ولد الزنا، لأن أنطاق الله لا يمكن أن يرد عليه الكذب. انظر إلى دقة الاستنباط. ولهذا فإن هذا هو الأقرب، الله أعلم، وإن كان يعني خلاف قول الجماهير، لكنه هو الأقرب، فنصره ابن القيم في زاد المعاد كذلك شيخ الإسلام تيمية. فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا بهذا الشرط، بشرط أن لا تكون أمه فراشا، فإنه الصحيح أنه يلحق به. فإذا ألحق به نسبا فإنه يرث منه، يعني يحصل بينه وبين الثوار، يكون بينه وبين أبيه الذي ألحق به يكون بينهما توارث. فقط أردت يعني أن أعلق على هذه المسألة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. ثم الفرق بين الديون المرسلة والديون المتعلقة بعين الثالثة، هذا سبق أن أشرنا إلى هذا الدرس السابق. قلنا الديون المتعلقة بعين الثالثة يعني الموثقة برهن، الموثقة برهن مثلا، فهي قد تعلقت بعين الثالثة، ومعنى ذلك أن المدين إذا لم يسدد الدين فإن المرتهن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، فهذا الدين قد تعلق بعين التركة بخلاف الديون التي لم توثق برهن، لم تتعلق بعين التركة، فهي الديون المطلقة والديون المرسلة. اللقيط إذا كان لا يورث على قول الراجح، فإذا مات هل يذهب ماله إلى بيت المال؟ نعم، اللقيط إذا لم يعرف نسبه فإن ميراثه يدخل في بيت المال، لأن بيت المال وارث من لا ميراث له. هذا يقول كيف تحصل هذه المسألة، زوجة وبنتان وأخت، أنا أريد نقسم يا أخوان، الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة مع البنتين كم؟ الثمن، والبنتان الثلثان، والأخت. طيب أولا السائل لم يبين هل هي أخت شقيقة أو الاختلاف أو الاختلاف، نأخذ على يعني جميع التقادير، وافترضنا أنها أخت شقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، أخت لأب الباقي كذلك، أخت لأم ما يقوان، وافترضنا في السؤال أن المقصود الأخت أخت لأم، ها ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء، لأنه يشترط لإرث الأخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث، ومثلا ليس الكلالة، تقول في تعريف الكلالة عدم الولد إذا كان ذكره وعدم الوالد إذا كان ذكره فيكون الكلالة ولو كانت له أم، إذا كان له بنت هذا ذكره، هذا كلام غير صحيح. هو صحيح بالنسبة للأصل، الأصل لو يعني يقيد أن يكون ذكرا، لكن بالنسبة للفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ولذلك لو وجد فرع وارث أنثى فالنسبة لا تكون كلالة، الكلالة عدم وجود الولد من ذكر أو أنثى، عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور. أما لو وجد فرع وارث أنثى فالنسبة ليست كلالة. يقول مثلا عمرية الثانية زوجة وأم وأب، الأم تأخذ الثلث وهو أقل من نصيب الأب، فما السبب أنها أعطيت الربع؟ السبب كما ذكرنا أنها لا يعني تنطبق قواعد الميراث مثل هذا، فإن قواعد الميراث أن الأنثى والذكر إذا أدلى للميت إذا كان إذا بمنزلة واحدة فإن الذكر يكون له ضعف الأنثى إلا في الأخوة لأم، وحينئذ تعطي ثلث الباقي حتى تستقيم تلك القواعد. هذا يسأل عن درس العام الماضي فقه النوازل، وقلت انه في كتاب اما بعد هذا الكتاب والقرع. على كل حال فقه النوازل هو نزل في موقع الجامع على الانترنت مكتوبا، وهو كذلك الصوت، وكذلك ايضا درس العام قبل الماضي فقه المعاملات الماليه المعاصره موجود، وسيطبع ان شاء الله في كتاب ايضا قريبا ان شاء الله، وعند الان عند احدى دور النشر تحت الطبع تحت الطباعه. والكتاب المطبوع فيه إضافات وفيه مراجعة، وسيخرج قريبا فقه المعاملات المالية المعاصرة، وإليه إن شاء الله فقه النوازل. يعني هذه السلسلة من الدروس المباركة يعني تكون هذه الدروس أصولا لكتب يكون إن شاء الله فيها الخير. وبكل حال الدورة كلها موجودة في موقع الجامع بالصوت ومكتوبة، ونشكر الأخوة القائمين على يعني هذا الجامع على هذا الجهد، حتى ما فاته شيء إن كان يرجع لهذه الدروس في موقع على موقع الجامع. يقول ألا يكفي قولنا أصحاب الثلث البنات الأخوات الشقائق الأخوات الأبنات ألا يكفي ذكر الجمع عن اشتراط المشارك؟ على كل حال عبارات متقاربة، سواء قلنا وجود المشارك أو قلنا أن يكون جمعا فهي تؤدي معنا واحدا. يقول هالك عن زوجة وأم وأب، إذا كان له إخوة كم نصيب الأم في هذه المسألة؟ زوجة وأم وأب وإخوة، نعم زوجة وأم وأب وثلاثة إخوة مثل أشقاء، الزوجة الربع والأب والأب الباقي والإخوة والإخوة محجوبون والإخوة محجوبون. هذا يقول هل يسقط ميراث الرجل بموته؟ إذا كان قد ثبتت حياته بعد موت المورث ثم مات فإن ميراثه ينتقل ورثة بعده، وهذه المسألة تسمى بالمناسخات وسنتكلم عنها فيما بعد، لكن لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فلو فرضنا أن مات مثلا في حادث اجتماعي فأب وابن، مات الأب وبعده بدقيقة مات الابن، فالابن يرث من الأب وينتقل الميراث لورثته وهكذا، فلا بد إذا من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. كل مقصود ولد الأم في باب السدس، المقصود به الأخ الأم أو الأخت الأم، لكن بعض الفرضين يعبر بولد الأم حتى يعني من باب اختصار، بدل ما يقول الأخ الأم أو الأخت الأم يقول ولد الأم. ما هي المسألة التجارية؟ سيأتي إشارة الكلام عنها في درس قادم التفصيل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أصحاب الثلث وأصحاب السدس، وقلنا أن أصحاب الثلث صنفان، من يذكرهما؟ نعم الأم والإخوة الأم. طيب الأم تستحق الثلث كم شرط؟ نعم ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. أحسنت. طيب ما هما المسألتان العمريتان؟ نعم نعم يعني زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. طيب المسألة الأولى زوج وأم وأب كيف تقسم؟ نعم لا 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 تقرأ لا زوج وأم وأب اقسمها لنا. نعم الزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب كم عاد ثلث الباقي؟ نعم سدس، والباقي ثلث. أحسن. طيب مثلا الثانية زوجة وأم وأب. نعم الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب كم عاد ثلث الباقي؟ الربع والباقي النصف. طيب الإخوة لأم يستحقون الثلث كم شرط؟ نعم ثلاثة شروط، وهي إخوة لأم ماذا نقول؟ الشرط الأول. طيب طيب قول الأخ عدم الأصل هل هذا دقيق؟ نعم لابد نقيد بإيش؟ نعم الأصل الوارث الذكر، يعني إذا قلت الأصل يدخل لذلك الأم، لكن الأم أصل أنثى لابد مقيدة بالذكر. طيب إذا من يعد لنا الشروط مرة أخرى؟ نعم نعم ويكون جمعا. أحسن. إذا يعني عدم الأصل الوارث الذكر وعدم وأن يكونوا جمعا، وكذلك أيضا عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. إذا يعني عدم الأصل الذكر وعدم الفرع مطلقا هذا هو الكلالة المذكور قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث الكلالة. قلنا إن معنى الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وأن يكونوا جمعا يعني اثنين فأكثر. طيب هالك عن بنت وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء كيف تقسمها؟ بنت وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء. نعم البنت النصف، ليس لهم شيء، توافقونه؟ نعم الثلث ما شاء الله. نعم الآن عندنا قولان، الإخوة لهم يا أخوان في المسألة يأخذون الثلث ولا ليس لهم شيء؟ ليس لهم شيء، لأن المسألة ليست حلالة. إذا وجد فرع وارث ذكر كان أو أنثى فلا يأخذ الإخوة لأم شيئا مطلقا. ونبهت يعني في درس الأمس لهذه المسألة، قلت أن هذه يختفي فيها بعض الإخوة، تجد أنهم يورثون الإخوة لأم مع الفرع الوارث باعتبار أنها أنثى، حتى وإن كان أنثى، حتى وإن كان بنت أو بنت ابن، إذا وجدت فرع وارث في مسألة فالإخوة الأم لا يأخذون شيئا حدودي، لأن المسألة ليست حلالة. ولا شق يأخذون الباقي، أشق الفراغ بأهلها ما بقي في الأولى رجل مثل، لكن أردت التنبيه لهذه المسألة، أن الإخوة الأم مع الفرع الوارث ذكرا كان وأنثى لا يأخذون شيئا. ثم انتقلنا إلى أصحاب السدس، وبدأنا أيضا الأم والإخوة الأم، متى تستحق الأم السدس؟ نعم، أو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. طيب متى يستحق ولد الأم السدس؟ نعم انفراده، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. طيب الثالث من أصحاب السدس من هو؟ نعم الأب يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث. سم. طيب الرابع من أصحاب السدس؟ نعم الجد يستحق السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأب، عدم الأب. طيب الخامس من أصحاب السدس؟ نعم بنت الابن تستحق السدس بشرطين، وهما عدم المعصب لها، وجود فرع وارث ايش أنثى وارثة للنصف فرضا، يعني وجود بنت أعلى منها ترث النصف فرضا، فتأخذ بنت الابن السدس معها مع البنت التي أعلى منها تكملة الثلثين. طيب الصنف السادس من أصحاب السدس؟ نعم الأخت لأب وتستحق السدس شرطين، هما عدم المعصب، أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وارثة للنصف فرضا. طيب إذا وقفنا عند الصنف السابع من أصحاب السدس وهو الجدة، وهو الجدة، وأشار إليه الناظم في البيت 63، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. السدس فرض جدة، ثلث الجدة السدس بشرط واحد، بشرط واحد وهو عدم الأم. إذا ثلث الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم الأم. والجدة فيها تفاصيل ومسائل ذكرها الناظم، لكن أتى بعد ذلك بولد الأم. لو أن الناظم قدم ولد الأم على جدة لكان أحسن حتى تتصل المسائل بعضها مع بعض، لأنه أتى بولد الأم ثم رجع وتكلم عن مسائل الجدة. ولد الأم تكلمنا عنه، قال ولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ثم تكلم الناظم عن المسائل المتعلقة بالجدة. قبل أن ننتقل لها نريد أن نذكر الضابط في الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة. الضابط في الجدة الوارثة ويسميها بعضهم الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها، أو بمحض الذكور كأم أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور، أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أبي الأب، يعني إناث إلى ذكور. إذن الجدة الصحيحة الوارثة كل جدة أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بإناث إلى ذكور. أما الجدة غير الوارثة ويسميها بعض الفرضيين الجدة فاسدة، الجدة غير الوارثة هي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث، كل جدة أدلت بذكور إلى إناث فأم أبي الأم، فأم أبي الأم، وأيضا أم أبي أم الأب. ضبطها بعضهم بضابط أوضح من هذا، فقال الجدة الوارثة كل من أدلت بوارث، والجدة غير الوارثة كل من أدلت بغير وارث، وهذا قد يكون هذا الضابط أيسر. وقد أشار الناظم إلى هذا الضابط في البيت رقم 70،
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ في الموارث. كان ينبغي للناظم أن يقدم هذا البيت. فهذا هو الضابط، أن من أدلت بوارث فهي وارثة، ومن أدلت بغير وارث فهي غير وارثة. مثلا أم أبي الأم أدلت بمن؟ بأبي الأم، وأبو الأم هل هو من الوارثين؟ هو غير وارث، فتكون هي غير وارثة. لكن أم أبي الأب، أبو الأب وارث أو غير وارث؟ وارث، فتكون هي وارثة. قال الناظم: وإن تساوى، نرجع البيت 65 في مسائل الجدان، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. الجدات لهن ثلاث حالات، الجدات لهن ثلاث حالات، وقد ذكر الناظم هذه الحالات، لكن يعني فرق المسائل الحالات لم يكن تفسيره يعني جيدا، لكن نحن ندخل هذه الثلاث الحالات ثم نعود لعبارة الناظم. الحالة الأولى أن يكون في درجة واحدة، أن يكون في درجة واحدة سواء اتحدت الجهة أو اختلفت، فهنا يرثن جميعا ويشتركن في السدس. مثاله: أم أم وأم أب، هالف عن أم أم وأم أب، فهنا الدرجة واحدة لكن الجهة مختلفة، أم الأم جهة الأم وأم الأب جهة الأب، فالجهة مختلفة لكن الدرجة واحدة، فهنا يشتركنا في السدس، فتأخذ أم الأم نصف السدس وأم الأب نصف السدس. وهكذا أيضا مع اتحاد الجهة والدرجة أيضا واحدة، إذا كانت الدرجة واحدة والجهة مختلفة، كأم أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب الجهة جهة الأب والدرجة الثالثة، وأم أبي الأب أيضا جهة الأب والدرجة الثالثة، درجة واحدة والجهة واحدة. المهم عندنا هو من الدرجة والجهة الدرجة، فما دام الدرجة واحدة فيشتركنا في السدس سواء اختلفت الجهة أو اتحدت، المهم من الدرجة واحدة فيشتركنا إذن في السدس. وهذا معنى قول الناظم البيت 65: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، يعني تساوى نسب الجدات في الدرجة، فحينئذ يقتسمنا السدس فالسدس بينهن بالسوية. الحالة الثانية أن تختلف الدرجة في جهة واحدة أو تختلف من جهتين لكن القربى من جهة الأم، أن تختلف الدرجة من جهة واحدة، وأيضا مثلها لو اختلفت الدرجة من جهتين لكن القريبة من جهة الأم وليس من جهة الأب، فهنا القربة تسقط البعدة، القربة تسقط البعدة. مثال اختلاف الدرجة مع اتحاد الجهة: أم الأم وأم أم الأم، فأم الأم القريبة تسقط أم أم الأم البعيدة. طيب مثال اختلاف الدرجة مع اختلاف الجهة لكن القرب من جهة الأم: أم الأم وأم أبي الأب، أم الأم وأم أبي الأب، فالجهة مختلفة والدرجة مختلفة لكن القرب من جهة الأم، يعني أم الأم أقرب من أم أبي الأب في الدرجة، فالقرب هنا تسقط البعدة. وهذا أشار إليه الناظم في البيت 67: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني إذا كانت القريبة الجدة قريبة من جهة الأم فإنها تحجب الجدة البعيدة من جهة الأب. لو كان العكس، لو كانت الجدة قريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، هذه الحالة الثالثة. إذا الحالة الثالثة أن تختلف الدرجة والجهة، أن تختلف الدرجة والجهة ولكن تكون قربى من جهة الأب، تكون قربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم، كأم أب وأم أم أم، واضح؟ أم أب درجتين وأم أم أم ثلاث درجات، قريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، فهل تسقط القربة البعدة باعتبار أن هذه أقرب درجة أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، أشار المؤلف أشار الناظم لهذا الخلاف، ولذلك قال: وإن تكن بالعكس يعني أن القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، مثلا محل الخلاف. فمن أهل العلم من قال إن القربى تسقط البعد، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية. ومنهم من قال إن القربى لا تسقط البعد بل يشتركان في السدس حتى مع اختلاف الدرجة، وهذا هو مذهب المالكية والصحيح في مذهب الشافعية. أما من قال بأن القربى تسقط البعد فقال لأن الجدات أمهات يرثنا ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث للأقرب. وأما من قال بأن القربى لا تسقط البعد بل يشتركان في السدس فقال إن التي من قبل الأم وإن كانت أبعد في الدرجة إلا أنها أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات. قالوا فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركتها، يعني التي من قبل الأب عندها ميزة وهي ماذا؟ القرب، والتي من جهة الأم عندها ميزة وهي القوة، فهذه عندها قوة وهذه عندها قرب فاشتركتها، يعني تعادلتها فنشركهن جميعا في السدس. هذه وجهة أصحاب هذا القول، والأظهر الله أعلم هو القول الأول، وهو أن القربة تسقط البعد مطلقا، وهذا هو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. ولكن الصحيح في مذهب الشافعية هو القول الثاني، وهو أنهن يشتركن. ولهذا قال الناظم في البيت 69 لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، فعند الشافعية أنهن يشتركن ولا تسقط البعد بالقريبة. وقوله على الصحيح يعني على الصحيح بالمذهب الشافعية، على الصحيح بالمذهب الشافعية، لأن المسألة فيها قولان في مذهب الشافعية، لكن الصحيح بمذهبهم القول الثاني أن القرب من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم. قال واتفق الجل على التصحيح، هل المقصود جل العلماء أو المقصود جل الشافعية؟ بعض الشراح قال المقصود جل العلماء، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الرحبيه قال ان مقصود الناظم جل العلماء، وانهم اتفقوا على تصحيح القول الاول وهو ان القرب تسقط البعد.
شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.